إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بعمارة المساجد هذه المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب هذه المساجد أحب البقاع إلى الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد أسواقها هذه المساجد أمر المؤمنون بعمارتها قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين هذه العمارة الحقيقية لهذه المساجد إنما هو بالإيمان بالله واليوم الآخر أي بتحقيق التوحيد فمن أعظم حكم الله تعالى في بناء هذه المساجد حتى يوحد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وكذلك من حكمتها إقام الصلاة فهذه المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى ينادى فيها المؤمنون للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح هذا النداء العظيم عندما يسمعه المؤمن الذي آمن بالله تعالى وأيقن بوعده فإن القلب يشتاق لا شك أن القلب يفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى وهو يستشعر أنه سوف يقف بين يدي الجبار جل وعلا يناديه ويناجيه ويسبحه ويهلله ويركع ويسجد بين يديه جل وعلا وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا كان حكم الصلاة في المساجد في الصلوات المفروضة أنها واجبة على الرجال، نعم واجبة على الرجال، عندما يسمعون النداء. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يجب إلا بعذر، فهي واجبة على المستطيعين وعلى القادرين. أما أهل الأعذار من المرضى أو من الذين حبسوا عن المساجد بالعجز والخوف وغيره، فلا شك أن الله تعالى رفع عنهم الحرج، ومثلهم النساء، فإن صلاة الجماعة لا تجب على النساء في المساجد. فيا عبد الله، أتريد أن تتشبه بالنساء وبالمرضى وبالعاجزين وتمكث في بيتك وأنت تسمع النداء ثم لا تلبي النداء؟ فهذا لا شك أنه مرض في القلب. كان سلفنا الصالح يعظمون أمر الصلاة. ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ قال: رجل قلبه معلق بالمساجد. والله شرف لك أن يتعلق قلبك بالمسجد. قال صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. وما أعظم هذا الاجتماع عندما يجتمع المؤمنون في هذا المكان الطاهر، وهم قد لبوا النداء وصلوا خلف الإمام واستجابوا لنداء الرحمن، فلا شك أن هذا من أعظم أسباب الثبات، ومن أعظم أسباب الاجتماع، ومن أعظم أسباب القوة المادية والقوة المعنوية، لأن القوة بالجماعة. والله لو اجتمع الناس على الصلوات الخمس حيث يجتمعون في صلاة الجمعة لما كان ما كان، ولكن الناس انصرفوا عن الصلاة واتجهوا إلى المغريات والملهيات، وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. فلا بد من تعظيم المساجد في القلوب، ولا بد من التأدب بآداب المساجد. أيها المصلي، يا من رعاك الله تعالى وقد وفقك الله تعالى أن تلبي النداء وأن تصلي الصلوات في المسجد، ينبغي لك أن تتأدب بآداب المسجد. ومن آداب المسجد الطهارة، فلا بد للمسلم أن يتطهر، وأعظم ما يكون أن يتطهر في بيته ولا يخرجه من البيت إلا إرادة الصلاة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له بكل خطوة يخطوها محو خطيئة ورفعة درجة، نعم، وتكتب لك حسنة. قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعليك يا عبد الله قبل أن تأتي إلى المسجد أن تتنظف وأن تتزين وأن تتجمل، وكيف لا تتجمل وأنت سوف تقف بين يدي الله جل وعلا خالقك ومولاك. اليوم الناس إذا قيل لهم إن لك موعدا مع مسؤول من المسؤولين أو وزير من الوزراء أو أمير من الأمراء، انظروا ماذا يعد العدة: يتزين ويتنظف ويغتسل ويتطيب ويلبس أجمل الثياب، ثم يذهب إلى ذلك المسؤول لعله أن يخرج منه بشيء من متاع الدنيا، وهو مسؤول فقير سيفنى ويموت. والعجب العجاب ممن يأتي إلى المساجد وقد جاء بلباس العمل أو بلباس النوم أو بلباس رث وسخ لم يتنظف، أو جاء ورائحته فيها ما فيها من روائح العرق أو من روائح البصل والثوم والكراث أو من روائح الدخان ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو من روائح جواربه، لا يفكر بهذا أيؤذي إخوانه المصلين أم أنه يؤذي الملائكة؟ الأمر لا يهمه، ستقف بين يدي مولاه. ألا تستحي من الله عز وجل وأنت تلبس هذا اللباس؟ ما أجملها أن تتجمل. إن الله جميل. عندما سئل الحسن البصري صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجمله وتزينه عندما يريد الصلاة في المسجد، فذكر أنه سوف يقف بين يدي الله تعالى، وإن الله جميل يحب الجمال. وصدق الله تعالى إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن آداب المسجد أن تحرص على الأدعية والأذكار التي كان يأتي بها عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أردت الذهاب إلى المسجد تقرأ هذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا. ما أجمل هذا الدعاء، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نعم، احرص على هذا النور الطيب وأنت تتجمل وتطهر. ونقول لك: عليك بالطهارة الظاهرة وعليك بالطهارة الباطنة. إذا دخلت هذا المسجد فطهر فؤادك وقلبك عن الأحقاد. إياك أن تحمل الأحقاد على إخوانك، أن يتسع صدرك لإخوانك المصلين فتبدأهم بالسلام والابتسامة والترحيب والفرح بهم. بعض الناس إذا دخل المسجد لا يعرف شيئاً، لا يسلم على إخوانه ولا يسأل عن إخوانه، وكأن الأمر لا يعنيه. والبعض ممن يسيء الأخلاق في المساجد برفع الصوت والخصام والسباب والشتائم، هذا في بيت الله. عندما سمع عمر رضي الله عنه رجلين يختصمان في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بهما إليه فسألهما: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. أترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعض الناس لا يتأدب بآداب المسجد، وكأنه يجلس في مجلس من مجالس الأفراح أو من مجالس الاجتماع، وهيئته وملبسه ومقاله عجبا لأولئك. نعم والله، نستحي نستحي ونحن في بيوت الله عز وجل أن يصدر منها هذا. والناس بعضهم يتكلم بشؤون الدنيا في المساجد وكأنها جعلها مجلسا للضيوف، فيسأل هذا: أتعلم ماذا حصل لي من غلاء الأسعار؟ وفلان 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 يغتاب المسلمين ويذكر المسلمين بسوء، ويذكر أمواله ويذكر تجاراته ويذكر أخبار العالم. كل هذا في المسجد، والله ما جعلت المساجد لمثل هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعلت المساجد لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، كما ذكرنا لكم أن المسلم لا يأتي بما يؤذي به المؤمنين أو بما يؤذي به الملائكة، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام قال: من أكل من البصل أو الثوم قال فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد وليصلي في بيته. هذا أمر نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعله، فكيف بمن يأتي إلى المسجد وقد أكل ما أكل من الثوم والبصل والكراث؟ هو الآن خرج من بيته ورائحة الثوم، حتى يخبرني بعض الناس والله يقول: والله لا أستطيع أن أصلي، والله لا أعلم ماذا قرأت، والله إن همي متى تسلم وأرتاح من هذه الروائح. اتق الله. وبعضهم متى يرمي السجارة لا يرميها إلا عند الباب، فيدخل وقد هم هذا الدخان وهجم الدخان وخرجت الروائح. والله خبيثة هذه السجارة، خبيثة. طيب لسانك بذكر الله، طيبه بالسواك، هذه من السنن أن تستاك. قال صلى الله عليه وسلم عن السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلص منها هذه السجارة واتركها لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن آداب المسجد إذا دخل المسجد أن يقرأ الدعاء المشروع: بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من دعا بهذا الدعاء إلا عصم من الشيطان يومه ذلك. وقبل أن تجلس يا عبد الله، يشرع لك أن تصلي ركعتين، هما ركعتا تحية المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه بعض الآداب، ونكمل إن شاء الله تعالى البعض الآخر في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في الشام وفي بورما وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم رد كيد عدوهم في نهره يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تقبلنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطالة الصانعة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.